أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. نحمد الله تعالى أن وفقنا للبدء بتفسير القرآن مرة أخرى، ونبدأ بتفسير سورة الفاتحة، ونأمل من الله تعالى أن يوفقنا لإكمال المسيرة بمقدار ما يسمح به العمر والظروف والصحة. لا ندري إلى متى نتمكن. سورة الفاتحة سورة معروفة، سورة الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السورة من مميزاتها أنها بلسان العبد. كل سور القرآن خطاب من الله وأمر من الله، حتى ما ورد فيها من أدعية أيضا، إما نقل دعاء من أحد أو أمر بالدعاء، مثل قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذا دعاء لكن فيها قل. لكن هذه السورة العبد هو اللي يتكلم. الله تعالى يعلمنا كيف نتكلم مع الله، ونعلم بأن السورة هذه السورة منقسمة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ثناء وتمجيد من العبد لربه، الحمد لله رب العالمين، ويصف ربه بأنه رب العالمين، وأنه الرحمن الرحيم، وأنه مالك يوم الدين. ثم آية فيها مناجات، إياك نعبد وإياك نستعين، خطاب من العبد لله، ما فيها خطاب من الله للعبد. وآخر آيتين دعاء، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، إلى آخره. فهذه سورة، سورة العبد في الواقع، يعني كلام العبد، خطاب من العبد لربه، تعليم من الله. ولذلك هذه السورة مبتدأ كل صلاة. ما يصير صلاة نصلي بدون ما نفتتح بسورة الفاتحة. هذه السورة تسمى بعدة أسامي، ولكن المعروف منها سورة الحمد، وهذا واضح لأنها السورة مبدوة بالحمد، الحمد، وسورة فاتحة الكتاب، وسورة أم الكتاب وأم القرآن، وسورة السبع المثاني، وفي بعض الروايات سميت بالمثاني، المثاني. حين نقول لماذا هذه الأسماء؟ أما فاتحة الكتاب يعني بمعنى أنها مفتتح المصاحف، أول ما تفتح المصحف سورة الفاتحة. والفاتحة مأخوذة، يعني اسم فاعل، من الفتح. كل شيء يبدأ به مجموعة يقال له هذه فاتحته، يعني به يفتح هذه المجموعة، ولذلك نسميه فاتحة الكتاب. الكلام في أنه هل هذه السورة الآن سميت بفاتحة الكتاب لأنها الآن موجودة في أول المصاحف، مع أن الروايات من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا اسم السورة فاتحة الكتاب. فكيف سميت فاتحة الكتاب يعني في ذاك الزمان؟ فمن هذا يتبين أن والمصحف كان مجموعا في زمان الرسول، لأن هذا في بحث أنه من الذي جمع المصحف، يقولون فلان وفلان وفلان بأمر فلان إلى آخر الروايات المذكورة الموجودة في كتب القوم. لكن الصحيح اللي يتبين من هذا الوضع أن المصحف كان مجموعا في عهد الرسول بأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مو أنه جمعه فلان وفلان بعد ذلك. ممكن تغييرات، ممكن مثلا تجميع، ممكن بعضهم أحرقوا مجموعة مصاحف حتى لا يكون هناك اختلاف من هالأشياء. وأما جمع المصحف فهذا كان في عهد الرسول وبأمر من الرسول، وجعلت هذه السورة فاتحة المصحف، ولذلك سميت بفاتحة الكتاب. هم هذا شيء واضح، يعني لابد يكون هالشكل. الكلام في أنه المصحف كيف جمعت في عهد الرسول، والمصحف يعني القرآن نزل خلال 23 سنة، وحتى إلى آخر أيام عهد الرسالة كان القرآن ينزل، فلابد أن يكون فاتحة الكتاب مبتدأ أو مفتتح مجموعة من السور، مو كل السور. يعني في عهد الرسول كانوا يكتبون المصحف، أفرض حتى في مكة مثلا، ويكتبون أي مجموعة، ومجموعة قليلة، يعني سورة البقرة وسورة آل عمران والنساء والمائدة، هذه نص القرآن تقريبا، هذا كله نزلت في المدينة. فمجموعة من السور كانت موجودة، وفاتحة الكتاب في أول هذه المجموعة، لابد يكون هالشكل. ثم أضيف بقية السور أضيفت إلى هذه المجموعة، هذا المفروض يكون هالشكل. فإذا فاتحة الكتاب بمعنى أن هذه السورة مفتتح المصحف في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن يسمى أم الكتاب أيضا، وتسمى أم القرآن. أم الكتاب أم القرآن شيء واحد. شنو يعني الأم؟ أعتقد أن هذا أيضا من نفس السبب، يعني بنفس السبب، يعني هو هذا معناه مبتدأ، مو أنا أقول، يعني هذا مذكور في كتب اللغة أيضا بأن أم الكتاب اسم لهذه السورة باعتبار أنها مبتدأ القرآن، يعني أول القرآن. العرب يسمي مبتدأ الشيء أمه باعتبار أن الأم أصل الشيء، الأم أصل الإنسان وأصل كل حيوان، يعني الأم الأصل. فكأن أول شيء، أول جزء من الشيء باعتبار أنه به يفتتح المجموعة، فيقال أن هذا أصله، فيقال أمه من هذا الباب. ولذلك يقال للعلم أم الجيش، لأن العلم يأتي مقدماً، أول شيء يأتي من الجيش. ويقال لمكة أم القرى باعتبار أن المجموعات القرى اللي منضمة إلى مكة فهذه أمها، يعني أول شيء. والخليل يقول رحمه الله، يقول كل شيء يضم إليه ما سواه مما يليه، يعني اللي يجي بعده، فإن العرب تسمي ذلك أما. فهذا معنى الأم أيضا نفس المعنى، يعني من باب أنها هذه السورة فاتحة الكتاب. ولكن هناك بعض الناس، بعض المفسرين يقولون لا، أم الكتاب لا، هو أصل الكتاب باعتبار أن كل المعارف القرآنية ومضامين الكتاب موجودة في هذه السورة، هكذا يقول. وهذا كلام مضحك، أنا يعني أستغرب هذا الكلام. رأيت بعض المفسرين من القدماء يقول بأن أنا ذكرت، هو بنفسه يقول ذكرت في مجلس أن 10,000 مسألة في بسم الله الرحمن الرحيم، فضحكوا مني، شنو 10,000 مسألة؟ فجاء الآن يحاول إثبات أن، ليش واحد يتكلم كلام بعدين يبتلي بأن، يقول بأن أنا يذكر 10,000 مسألة، يعني مسائل الموجودة في باء في نقطة في، وحتى في الاستعاذة اللي هذا مو من جزء من البسملة، الراء الحروف إلى آخره، شنو هذا؟ هذا يعتبر مسائل موجودة. أو مثل ما أنتم سامعين لابد بأن هناك حديث مشهد من العرفاء ومن الصوفية بأن القرآن كله مجموع في سورة الحمد، والحمد في البسملة، والبسملة في الباء، وبعضهم أضاف إليه بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال هذا، وقال أنا النقطة تحت الباء. هذا كلام ما إلى معنى أصلا، نهائيا ما إلى معنى. لا القرآن مجموع في الحمد، ولا الحمد مجموع في البسملة، ولا البسملة مجموعة في الباء، ولا أمير المؤمنين نقطة. أمير المؤمنين بشر فوق كل البشر، كيف نقطة تحت الباء؟ ما إلى معنى هذه التأويلات الغريبة. الحين خب القرآن يعني هذا انتقاص من القرآن، لو تقول بأن كل القرآن موجود في سورة الحمد، وين أكو هذه الأحكام الشرعية؟ 500 آية في القرآن تذكر الأحكام الشرعية، هذه موجودة في الحمد، وين أكو؟ أو مثلا المعارف الإلهية الموجودة في القرآن، الإخبار عن الغيب، إخبار عن يوم القيامة، الإخبار عن الأنبياء السابقين، عن الأمم السالفة، يعني أمور كثيرة، عن أمور كونية، كل هذا موجود في سورة الحمد؟ ماكو، يعني هذا كلام باطل. أم الكتاب من هذا الباب، مو من جهة أنها أصل القرآن، هذا مو صحيح. سورة يعني لها فضل كثير وهذا واضح، ولكن أصل القرآن بمعنى أن كل القرآن مجتمع في، هذا كلام مو صحيح. من أسماء هذه السورة 7 المثاني، هذا وارد في القرآن نفسه، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، 7 من المثاني والقرآن العظيم. القرآن العظيم معروف، 7 من المثاني شنو؟ خب روايات كثيرة من الفريقين بأن المراد بال7 المثاني سورة الفاتحة، منها أنا أذكر رواية واحدة، وهذه الرواية صحيحة، يرويها الشيخ الطوسي بسند صحيح عن محمد بن مسلم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عن 7 المثاني والقرآن العظيم، يعني 7 المثاني المذكور في هذه الآية، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، هي الفاتحة؟ قال نعم، قلت بسم الله الرحمن الرحيم من 7، يقول 7 من المثاني، قال نعم هي أفضلهن، يعني بسم الله أفضل آية في سورة الحمد. وطبعا يتبين من هذا الحديث أن وجه تسمية السورة ب7 المثاني أنها 7 آيات، 7 آيات، وهذا مسألة مورد للخلاف أيضا بأن آيات هذه السورة كم هي. الحين الكلام في المثاني، شنو يعني مثاني؟ 7 يعني 7 آيات، يعني شنو 7 المثاني؟ كلمة مثاني شنو معناها؟ يقولون بعضهم بأن وجه تسمية السورة، هذه السورة بأنها من المثاني أو مثاني، لأن هذا موارد في رواية، وإن كانت رواية مرسلة مروية في تفسير العياشي، أنه أصلا اسم السورة مثاني. يقول قال أبو بكر الحضرمي يقول قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كانت لك حاجة فاقرأ المثاني وسورة أخرى وصل ركعتين وادعو الله. قلت: أصلحك الله، وما المثاني؟ قال: فاتحة الكتاب. المثاني فاتحة الكتاب. الحين مثاني أو سبعا من المثاني، شنو يعني مثاني؟ يقول بعضهم بأن هذه السورة سميت مثاني لأنها تتكرر في كل صلاة مرتين، مجرد هذا، هذا دليل قول. وبعضهم يقول بأنها نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، ما رأينا دليلا على هذا الأمر أن نزلت مرتين. أنا حاولت يعني ما شفت هذا الشيء. المهم أنه هذا كله خطأ، دليل أن القرآن يصف نفس القرآن بالمثاني، نفس القرآن، مو بسورة الحمد. في هذه الآية: الله نزل أحسن الحديث، في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، فنفس الكتاب مثاني. الكتاب مثاني يعني يشتمل على مثاني، فالمثاني صفة للآيات أو لمضامين الآيات. شنو المثاني يعني؟ الثاني يعني العطف، عطف شيء على شيء. ثاني، ثنى رجله، ما نقول يعني عطف رجله. ممكن أن يكون الوجه في تسمية الآيات بأنها مثاني لأن الآيات كلها منعطفة بعضها على بعض، بمعنى أنها تفسر الآيات، تفسر آيات أخرى، والقرآن كما ورد في الحديث يفسر بعضه بعضا. إحنا كثيرا ما نستدل على معنى آية بآية أخرى، فهذه الآيات مثاني يعني منعطفات كلها بعضها على بعض. بهذا المعنى ممكن أن يكون معنى المثاني هذا المعنى. وممكن أن يكون المعنى مثاني يعني تكرر القرآن، فيها تكرار، فيه تكرار في آيات القرآن، تكرار. شلون تكرار؟ يعني آيات كثيرة، نشوف إحنا أن آيات تتكرر، مذكورة نفس الآية مذكورة في سورة ثم نجدها في سورة أخرى. الحين بعض الآيات أصلا تشوفون في سورة واحدة، مثل: فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهذا مذكورة في سورة الرحمن بكثرة. آيات كثيرة أو جمل كثيرة متكررة في القرآن. والثاني أيضا بمعنى التكرار. الخليل يقول: ضم الشيء إلى غيره كذا، أو ضم واحد إلى واحد، هم يسميه، يقولون هذا ثاني. ولذلك التثنية، صيغة التثنية في اللغة العربية مو معناها يعني اثنين، يعني مكرر. الله تعالى يقول: ثم ارجع البصر كرتين، مو يعني مرتين، كرات، مو كرتين يعني مرتين. ارجع البصر إلى الكون كرات ومرات، ما راح تجد في الكون من فطور، مو هذه الآية؟ فكرتين معناه يعني كرات. أو مثلا في اللغة العربية هذا معروف: لبيك وسعديك، ما نقول لبيك وسعديك. لبيك شنو يعني؟ تلبيتين؟ لا، يعني تلبية بعد تلبية. فالتثنية في اللغة العربية يعني حتى صيغة التثنية بمعنى التكرار، يعني هذا الشيء يتكرر مرات. فممكن أن يكون المثاني يعني باعتبار أن هذه الآيات تتكرر، أو يتكرر بمعنى يعني الآيات تتكرر قراءتها، وهذا أيضا من خصائص القرآن أنها كل ما تتكرر الإنسان ما يشعر بملل، يعني أي حديث أنت تقرأه يوميا تتعب منه، يوجب ملل، ولكن القرآن نتسمع إليه ونقرأه يوميا ولا يوجب ملالا، كما أن نزول القرآن أيضا متكررا لا يوجب أي ملل. فممكن يكون معنى المثاني باعتبار أن هذه الآيات تتكرر نزولها أو تتكرر قراءتها. زين، الحين سورة الفاتحة بناء على أنها أيضا مثاني، سبعا من المثاني يعني سبعا من الآيات التي هي مثاني، من للتبعيض، فلما نقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني يعني سبعا من آيات القرآن، هذا خاص، والقرآن العظيم. وإذا قلنا أن سورة الفاتحة مثاني، اسمها مثاني كما هذا وارد في رواية، ممكن أن يكون الوجه في ذلك أن هذه السورة خصوصا، هذه السورة من بين كل سور القرآن تتكرر قراءتها أكثر من كل سورة، واضحة، لأن إحنا نكرر هذه السورة في كل صلاة سواء فريضة أو نافلة مرتين، فهذه تتكرر أكثر من كل السور، من هذا الباب سميت بالمثاني. هذه أسماء السورة. فضل هذه السورة كثير جدا، روايات وردت في فضلها من كتب الفريقين ومن طريق السنة والشيعة كثيرة جدا الروايات، إحنا ما نذكر الروايات طبعا، ولكن نذكر بعضها من باب التيمن. أول شيء هو فضل هذه السورة من جهة أنها لا بد منها في كل صلاة، وهذا فضل عظيم، أن الصلاة لا تتم، وهذا حديث معروف عن الرسول، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. طبعا هذا النص أنا ما رأيته في أحاديثنا، هذا نص في كتب العامة، ولكن هناك في رواياتنا نفس المضمون، صحيحة محمد بن مسلم قال سألته، يعني الإمام الباقر أو الصادق لأنه ينقل منهما، عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، قال لا صلاة له. فإذا الصلاة بدون فاتحة الكتاب لا صلاة له، إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات، لابد من فاتحة الكتاب في كل صلاة فريضة أو نافلة. وأما استحباب قراءتها في حالات كثيرة، في النوم، في السفر، في حاجة، روايات كثيرة جدا، حتى أنها ورد عن صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو قرأت الحمد على ميت، رواية صحيحة، على ميت 70 مرة ثم ردت فيه الروح ما كان ذلك عجبا، إلى هذا الحد. رواية صحيحة من الإمام أن لو واحد يقرأ الحمد 70 مرة على ميت والله تعالى يحيي هذا الميت ببركة هذه السورة، معجب. ورواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال رن إبليس 4 رنات، رنات يعني كأنه أذية وبلاء نزل عليه، أولهن يوم لعن، الله تعالى لعنه، وحين أهبط إلى الأرض، وحين بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل، وحين أنزلت أم الكتاب. شيء غريب هذا، يعني يوم نزول هذه السورة كان يوما صعبا على إبليس، مثل يوم لعن، ومثل يوم أهبط للأرض، ومثل يوم ولادة الرسول، لهذا الحد. فهذه سورة عظيمة، احنا طبعا نتلوها كل يوم صار عندنا شيء عادي يعني، ولكن هذه سورة مو عادية. هناك بحث في أن هذه السورة هل هي مكية أو مدنية، يعني بحث ما نقدر الآن نخوض في هذا البحث، ولكن إجماله بحث طويل. خب هذا واضح أنها لابد أن تكون مكية، كيف يقال بأنها مدنية؟ لأن هذه السورة لابد منها في كل صلاة، والصلاة عمود الدين، وأول شيء فرض على الناس الصلاة، وفيها فاتحة الكتاب. فكيف يمكن 13 سنة في مكة الناس ما يصلون؟ شلون يصلون بدون فاتحة الكتاب؟ خب ما يصير هذا. خب واضح أن هذا الكلام، هذا البحث أصلا ما له معنى. سورة مكية بدون شك، لكن اللي يقولون مكية أو مدنية، كما أشرت بعضهم يقول نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، ولكن هذا احنا ما شفنا دليل على هذا الأمر. البحث اللي يبحث، وإن كان ليس يعني بحث مهم، أنه هل هذه أول سورة نزلت من القرآن؟ احنا بحثنا عن حول هذا الموضوع في تفسير سورة المدثر وفي تفسير سورة العلق. روايات العامة، أكثر الروايات تقول بأن سورة العلق أو 5 آيات من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخره، هذه الآيات هي أول آيات نزلت من القرآن. وارد في بعض رواياتنا أيضا، هذه مأخوذة منهم وهذا ما له أساس. احنا بحثنا هناك بأن هذا الكلام غير صحيح. سورة المدثر أيضا في احتمال الآيات الأولى فقط، ولكن ما يمكن أن يكون كل السورة يعني تكون نازلة أول ما نزل، ما يمكن. هذه السورة ممكن، يعني سياق السورة يتناسب أن تكون أول سورة نزلت من القرآن، هذا ممكن. أما سورة اقرأ كل السورة، لأن هناك يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، صلى ما كان صلاة أول، بعد ما جاء الإسلام، بعد ما نزلت الشرايع، كيف يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ وسورة المدثر أيضا واضح هناك آيات اللي تقول ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا إلى آخره، يعني آيات في سورة المدثر وفي سورة العلق لا يمكن أن تكون أول ما نزل. أما هذه السورة، هذا من حيث السياق ممكن، ومن حيث أنها لا بد منها في كل صلاة أيضا هذا يؤيد أن تكون أول سورة. ولكن وهذا موارد في الأقوال، بعضهم يقول بأن أول سورة نزلت من القرآن سورة فاتحة الكتاب، ولكن يعني الدليل قطعي ما عندنا، يكفي هالمقدار من البحث في هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين.